بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وتستنكر الدعوة السلفية الأحداث الدامية التي وقعت بإمبابة مساء أمس من سفك للدماء المعصومة واستعمال للأسلحة النارية وغيرها، وتحذر من دفع البلاد إلى هاوية الفتنة، وتؤكد على أهمية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الشركاء في الوطن.
طيب، يعني أنا في هذه المرحلة أريد أن أعرف، لأن الاتهامات كثرت على صفحات الجرائد خلال الفترة الماضية للسلفيين بتدخلهم بصورة سلبية في هذه الملفات. هل رأيت سلفيين يقودون جهود التهذئة أم جهود الإثارة؟
لا وجود للسلفية في المكان.
لا وجود إطلاقا للسلفيين في المكان، يعني هذه رواية جديدة بالنسبة لنا.
أنا لم أرى سلفية داخل المكان. أنا متواجد منذ الساعة 6 مساء، يعني قرابة الأربع ساعات وأكثر، لم أرى سلفية داخل المكان.
طب من الذي كان
المنطقة المسلم
الشباب المسلم بصفة عامة
السلفيين.
وتستنكر الدعوة السلفية موقف الإعلام المغرض الذي يزج باسم السلفية والسلفيين في مشاكل ليست من صنعهم ولا توجيههم ولا منهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والاجتهاد في نفع المجتمع والحض على سلامة أفراده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يخفى على أحد ما تمر به مصر في الآونة الأخيرة منذ بداية ثورة يناير، وداهمتنا في هذه الأيام الأخيرة أو في ليلة أمس أحداث إمبابة، وكان لهذه الأحداث صدى كبير في وسائل الإعلام وفي الشارع المصري. فكان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ ياسر برهامي عضو المجلس الرئاسي للدعوة السلفية حول هذه الأحداث.
السلام عليكم شيخ ياسر.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية، ما تقييمكم أو ما معلوماتكم عن أحداث إمبابة الأخيرة؟
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معلوماتي أن كان بعض الإخوة اتصلوا وأخبروا أن في أحد الأشخاص ذهب لبعض المساجد في إمبابة واستغاث بهم أن زوجته اختطفت داخل الكنيسة، وأن هي كانت نصرانية وأسلمت وتزوجها من شهور، وان هم اخذوها داخل الكنيسه وانها اتصلت بيه من داخل الكنيسه. الاول اتصلت بيه انها موجوده في مبنى مجاور، وبعد حين اتصلت بيه قالت انه هي داخل الكنيسه، وانه حصل ان تجمهر الناس من اهالي المنطقه. المنطقه معروف ان معظم البيوت او كل البيوت المحيطه بالكنيسه من النصارى، تجمهر المسلمين الموجودين منهم بعض الإخوة الملتحين، و يعني بعد تدخل الجيش اتفقوا على عمل زي لجنة للدخول للبحث عن السيدة المدعى اختطافها. وأثناء ذلك، أثناء دخلوا، بدأ إلقاء زجاجات الملتوف ثم إطلاق النار عليهم، وبدأ إطلاق النار بعد ذلك على الموجودين من فوق أسطح المنازل، وترتب على ذلك كذلك هياج جديد جدا في المناطق المختلفة، وتجمع للجماهير المسلمة بمن فيهم أناس ملتحين، لكن الأغلبية كانت من عامة المسلمين. وبدأ احرق بعض الممتلكات، واظن على المساء سمعت من وسائل الاعلام انه حدث حرق لكنيسة مجاورة وتم اطفائها بمشاركة من كثير من السلفيين والمسلمين عموما. وكان شاهد عيان بيصف هذه الاحداث، وناس من الملتحين ذوي الجلاليب البيضاء يشاركون في اطفاء النار في الكنيسة التي احترقتها. وعلى يعني قرب الفجر اظن ان الجيش تدخل، وعلمت انه فضل افرع البيوت من قاطنيها، و يعني فض ايضا تجمهر المسلمين الموجودين في الشارع.
لكن بعض وسائل الاعلام خاصة المصرية من شهود العيان ذكروا كما سنعرض ان شاء الله في انا السلفي ان عدد السلفيين او عدد الملتحين كان قليل في هذه الاحداث،
وده وضع طبيعي، هم نسبة من المجتمع ما هيش النسبة الغالبة. الملتحين ما زالوا ما هماش الأكثرية في أي حي من الأحياء أو أي منطقة من المناطق، واللي تحرك في ذلك كان كل الجماهير يعني اللي تحركت من ضمنهم ناس ملتحين. وليس كل ملتحي يكون سلفيا، وليس كل من يتحرك في مثل هذه القضايا يعني ملتحيا أيضا، اللي تحرك الناس مختلف الاتجاهات.
مصر تمر دكتور في منعطف خطير بعد احداث ثورة يناير، والكل بيسأل وبيتساءل ليه اثارة هذه القضايا الان، سواء قضية كاميليا شحاتة او هذه الاحداث احداث امبابة، خاصة ان مصر في منعطف خطير، فليه السلفيين لا يساعدون على استقرار البلاد ويعني اثارة مثل هذه الامور التي تعطل مسيرة الاصلاح.
اولا احنا يعني عايز اقول ان الدعوة السلفية لها اولويات عمل في يعني البناء العلمي والبناء التربوي للشخصية المسلمة، والسعي الى يعني اقامة ما هو ضائع من فروض الكفاية. ويعني قضية اولويات العمل عندنا واضحة بحمد الله تبارك وتعالى، وظهرت بوضوح اثناء الثورة. احنا اخترنا ان تكون مشاركتنا ان تكون في المقام الاول مشاركة من خلال الحفاظ على الجبهة الداخلية، الحفاظ على امن الناس بمن فيهم النصارى، ولم يتم اعتداء على احد منهم اثناء احداث الثورة ولا كنائسهم. لكن القضية ان المفروض يتقال من الذي اثر هذه المشاكل، ليس الاعتداء على سلطة الدولة حين تسلم بعض المسلمات، وده بالقطع حادث ومتكرر. انا متذكر من 5 سنوات لما الاخوة اتصلوا بي اطباء من مستشفى الفيوم يخبرهم عن طبيبتين كانتا نصرانيتان ونصرانيتين واسلمتا، وان في مظاهرات للاقباط وان امن الدولة تدخل، وبيقولوا دلوقتي مصرين على تسليمهم، وبعد حين بلغوني بانه تم تسليمهم بالفعل. القضية دي ليه كل ما حد يسلم تتم مظاهرات؟ ايه معنى المطالبة بمظاهرات وتسليم زي ما حصل مع كاميليا؟ الموضوع ده في الفيديو المنشور لها على قناة الحياة بيقولوا ان مفيش مظاهرة، ما اعرفش كان المظاهرات كان موجودة، هي ما اسلمتش اصلا ولا راحت الازهر. طب اخبرونا عن المظاهرات قامت ليه، ولا تعرف ابو يحيى. طب المظاهرات قامت ليه؟ واحدة اتخلقت مع جوزها وسابت البيت ومشيت، تقوم تقوم مظاهرات؟ يبقى بالتأكيد ان في مطالبة بحاجة معينة، في يعني امر وجوزها انها اتخطف،
ثم صرحوا ان يعني عاوزين نرصيها المرسول. يعني
اي مكان انا اتكلم على ان حصل تسليم لها، وده حصل اعتراف. ايه اللي دخل امن الدولة في مشكلة واحدة وجوزها الا ان في قضية متعلقة باطراف اخرى، وبعدين شهادة الشهود ده 30 موظف في الأزهر شاهدين بهذا الأمر. يبقى نقول مين اللي بيثير هذه القضايا، اللي بيثيرها واللي عايز يعمل فتنة فعلا هو اللي بيتعدى على سلطة الدولة في احتجاز مواطنين ومواطنات مصريين ومصريات في أماكن ليس من حقهم أن يحتجزوا فيها، وما زال مصر على عدم الظهور. هي بتقول إنها خايفة أنها من المسلمين، وإحنا بنؤكد أنها لو اختارت أن تعود النصرانية فلن يمسها أحد. المسألة دي أنا بضربها كمثال، الموضوع ده متكرر، وأنا رأيي واللي شايفه أنه هو مفتعل ومقصود ومخطط له لنوع من الاستفزاز، لأن وأنا أظن أنه هناك جهات أجنبية وراء هذا الموضوع. أولا لأن الثورة كان يراد لها أن تسير اتجاه آخر مزيد من العلمانية والليبرالية، بل ومزيد من يعني صلاحيات أو حقوق، هي ليست حقوقا يعني امتيازات لبعض الطوائف، وخصوصا يعني النصارى يمثلوا يعني نسبة ضئيلة، يريدون من المجتمع يريدون أن يأخذوا حقوقا أو امتيازات أعلى بكثير من نسبتهم في المجتمع. مش بأنها بالنسبة، لكن بنقول أن فيه محاولات لفرض امتيازات معينة، حيث مثلا على سبيل المثال أن سلطة الكنيسة تبقى موازية بل فوق سلطة الدولة، بحيث أنها لا تنفذ أحكام القضاء، وده حصل بالفعل، وفي نفس الوقت يصرحون بذلك. يعني عندما صرح رئيس الكنيسة بأنه لن يلتزم، لا يمكن لأحد أن يلزمه بأحكام تخالف الإنجيل، ده على فهمه هو، وإلا فكل واحد ممكن يقول ده فهم، ده أحكام الإنجيل كذا وأحكام التوراة كذا وأحكام القرآن، لابد أن يكون في التزام في النهاية بسلطة. وعندما نطالب نحن بأنه لا يلزمنا أحد بما يخالف أحكام القرآن تقوم الدنيا ولا تقعد. الغرض المقصود البلاد محتاجة استقرار، محتاجة استقرار، يبقى لابد من عودة يعني للمحافظة التامة على سلطة الدولة، وأنه لا يتعدى أحد ويصبح فوق المساءلة وفوق القضاء. يعني كان صدر قرار باستدعاء كمال شحاتة للنيابة لم ينفذ إلى الآن، إن دلوقتي أمن الدولة مسلم كاميليا لأقباط وقساوسة على باب مشيحة الأزهر كما شهد ذلك الشهود. تسليمها لهم معناها أنها الكنيسة متعلقة بها، نجيب جبرائيل متصور معها هي وابنها وقال أنها خرجت وعملت له توكيل، إذن أنت تعرف مكانها وأنت تعرف أنت على اتصال بيها وبأسرتها، وبالتالي فبالتأكيد أنتم تعرفون مكانها، لما لم يتم في هذا الموقف حضورها للنائب العام ليسمع أقوالها، مسألة خروجها وهي ما زالت تحت سلطان الكنيسة وهي ما زالت تحت تأثير إكراه محتمل، ليه مش عايزين تنفوا يعني هذه الشبهات بظهور خالي من الإحاطة بها، خصوصا بعد ان هو فعلا البعض قال انها تعرضت لغسيل مخ، ونحن نقوم بعمل غسل للغسيل المغسول ده، فهذا الكلام صريح جدا في انها بتتعرض لضغوط. انا اتذكر لما كنا في جهاز امن الدولة، واظن ان ما يمكن ان يقع داخل الكنائس للمسلمات والمسلمين المحتجزين داخلها بروايات لا تحصى، ربما يكون اشد مما يقع كان ايام جهاز امن الدولة، كان بيبقى المحقق يقول له انت بكرة هتروح النيابة وهترجع لي تاني، فلو قلت خلاف اللي انا بقوله لك سيحصل لك كذا وكذا وكذا، ده امر بديهي وممكن جدا، والراجل يروح يقول له انت ما قلتش كده قدام النيابة زي ما قلت لك بالكلمة، يوم ينال قسط رهيب من التعذيب بناء على ذلك. يعني ما الذي يؤمننا؟ الامر ده بيحصل في كل الدول البوليسية. ابن احد قادة المقاومة في القوقاز طلع على التلفزيون وعمال يقول ابويا غلطان، وان ده مش جهاد وان ده خروج، والراجل وراه باين معروف ان هو بيوجهه في الكلام، فدي امور معروفة تماما. يعني طب خلاص دلوقتي في سلطة للدولة، وإحنا بنؤكد أن ما فيش حد هيمسها، لأن أنت أمركم ما شفتم السلفيين ولا غير السلفيين طبقوا حد الرد على أحد، لأن إحنا بنقول ولا طبقوا قطع اليد ولا طبقوا الرجم ولا طبقوا حد الحرابة. لماذا؟ لأن إحنا دعوة ولسنا دولة، وما فيش أي تطبيق للأحكام الشرعية في مثل هذا المجال. وبالتالي فمن ضمن ذلك حتى لو ثبت أنها أسلمت وحسبت أنها ارتدت فلن نطبق عليها، لأننا لسنا دولة. وبالتالي فالقضية دي يعني قضية غير مقبولة. بنقول إن اللي عايز يحافظ على استقرار البلد يحافظ على سلطة الدولة الموجودة ويسعى إلى تثبيتها. المؤسسة الوحيدة اللي باقية دلوقتي لها يعني هيبتها هي المؤسسة العسكرية، ونحن ضد أي تعريض لها للخطر. أنا بقول في أجندة أجنبية كانت تريد أن تسير بالثورة المصرية إلى وضع معين، الموضوع ده فشل، تم محاولات أخرى أيام جمعة التطهير وفرض الصدام مع القوات المسلحة وإلغاء المجلس العسكري وتكوين مجلس رئاسي يتكون أيضا من يعني المقترح كان يتكون من برضو مشاركين نصارى زي ساويرس، وهذا الكلام بلا شك غير مقبول من احد، ومش من حد ان هو يتحدث باسم الامه، خصوصا الامه وافقت في الاستفتاء على ان يكون اللي هيحدد الدستور هيكتب الدستور هيئه منتخبه. ما ينفعش حد يقول احنا نعمل دستور بلا محاولات التفاف متكرره وضغوط هائله من اجل الالتفاف حول اراده الامه. الامر ده محاولات دفع البدء الى الفوضى، وده لابد انا يعني رغم ان هو استفزاز متكرر ومستمر، والاخوة دايما يكرروا علينا ان هم بيستفزونا، وانا بقول ان احنا لابد ان نواجه هذا الاستفزاز بالعقل والحكمة، ولا نقبل دفع البلاد الى الفوضى، ولا نسعى ولا نقبل ان يسعى احد الى اضعاف سلطة الدولة الممثلة في المؤسسة العسكرية في الوقت الحاضر. والحكومة كذلك، الحكومة يعني أنا في الحقيقة أدعو الله أن يوفقهم، لأن الحمل هائل وكثير جدا، يعني المطالبات الفئوية، المشاكل الأمنية، عدم وجود الأمن إلى الآن وجود حقيقي، مشاكل متعددة، مخاطر اقتصادية. يعني ما ينفعش أن احنا في هذه الحالة نسعى إلى يعني إضعاف هذه السلطات، وفي نفس الوقت أن احنا يعني يحتمل أن تتحول البلاد إلى فوضى. لابد أن نقف في وجه ذلك، ولذلك بنقول هذه مشاكل وهناك فعلا حقوق، لكن لابد أولا أن نعرف المعلومات كاملة، لأنه من الممكن أن واحد يدفعنا دفعا إلى يعني مواجهة معينة ويكون الموضوع غير حقيقي. أنا إلى الآن مانيش عارف هذا الرجل الذي أبلغ الناس بوجود امرأته وزوجته داخل الكنيسة صادق أم كاذب، وهل المعلومة فعلا صحيحة أم غير صحيحة. ولكن على أي الأحوال إنسان مظلوم يستغيث، يعني ننظر في شأنه أولا قبل أن نجيش الناس ونسعى في يعني إغاثته بالطرق الصحيحة، الطرق من خلال مؤسسات الدولة. وما ينفعش أن احنا نهمل نصرة مظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال أمنعه من ظلمه. وإحنا إذا كنا ممنوعين أن نمنع المسلم الظالم من ظلمه فنحن نمنع أيضا غير المسلم الظالم من ظلمه بالأولى، إذا ثبت أن هناك ظلم تعرض له. ولو تعرض نصراني لظلم سوف نمنع المسلم من ظلمه أيضا. القصة اللي حصلت في أبو سليمان من أيام، واللي بعض الناس ما زال يستنكرها علينا، ان فتاة نصرانية هربت مع ولد مسلم ووصل الخبر الى اهلها والاخوة عرفوا، فالاخوة ذهبوا واخبروها وسألوها اولا انت فعلا عايزة تسلمي؟ فقالت لا انا عايزة اتجوز هذا الشخص. فقالوا لها طب انت يتم الزواج ده بطريقة بعلم اهلك، وبالتالي فسلموها لاهلها لأنها قالت أنها لا تريد أن تدخل في الإسلام. خلاص حاجة موضوع بسيط جدا، وأنها أهلهم اللي تصرفوا معها، ومن حقها أنها تختار اللي عايز تتجوزه، ولكن بعلم أهلها وولايات أهلها طالما هي لسه لها أهل على هي على ملتهم. الواقع دي زيها بالضبط وقعت مع الشيخ شريف الهواري، وأيضا قام بتسليمها لأهلها، لأن احنا ليس لنا غرض في ذلك إلا أن احنا بنقول لو حد يريد الدخول في الإسلام يستحيل أن يمنع. دي عندنا قضية مبدأ عام، ما لا يجوز أن يمنع أحد دخول الإسلام. ووجود إنسان مظلوم نستطيع أن ننصفه وننصره، هذا مما نستجلب به نصرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعني ينصر من ينصر أخاه المسلم وينصر من ينصر المظلوم، وهذا نصر لله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل. وإن تنصروا الله ينصركم، وإن كان هذا كما ذكرت جزء من عملنا وليس هو على رأس الأولويات، أو أن دي قضيتنا التي لا نعمل إلا لها. أما نريد عمل شامل لأجل إقامة يعني الدين ونفع المجتمع والحرص على أمنه وسلامته، ودائما نراعي مسألة المصالح والمفاسد. فالقضية دي جزء من عملنا وليست هي على رأس أولويات عملنا، ولا إن دعوتنا لا تهتم إلا بها، ولكن كما ذكرت نحن نسعى إلى إزالة الظلم ومنع حصول طوائف معينة على امتيازات لا تستحقها داخل المجتمع، وأن تكون هي فوق الدولة وفوق القانون وفوق المساءلة حتى وإذا ارتكبت ما ارتكبت. ويبقى في نوع من التحيز ضد المسلمين، أنا والله جازم بأن هناك تمييز ضد المسلمين، لأن ودن اتقطعت قامت الدنيا لم تقعد، مع أن الذي قطعها مجموعة من المواطنين في الصعيد، واحد منهم ملتحي وسط 20 واحد مش ملتحي، وواحد ما هواش منتمي للدعوة السلفية، إنما هو الرجل ملتحي عنده يعني التزام في الجملة. الناس دي كرد فعل لوجود رجل أتى بفتيات ليست قريبات له بل على ملة أخرى ليس على ملته، وشبهات كثيرة جدا تحول المكان، ذهبوا إليه لكي يعني ينصرف من هذا المكان. حصلت مشادة، تم قطعه، قامت الدنيا لم تقعد، لغاية النهاردة لسه موضوع قطع الود. طب وأسرة كاملة قتلت في 6 أكتوبر، أسرة على خلفية أنها كانت مسلمة لم تستنكر الكنيسة، الشيخ الأزهر استنكر قطع الود وجاب متري وقال هنعالجه على حساب الشيخ الأزهر، وإحنا استنكرنا ونزلنا بيان ونزلنا فتاوى. والكنيسة الرجل بيقول هو أي مشكلة مع واحد مسلم ومسيحي أن نستنكر؟ طب مش مالا بتطلبونا بالاستنكار احنا؟ وبعدين في الحقيقة لا، دي كانت قضية مش بهذه المثابة، دي مش مشكلة عادية، دي مشكلة واحد قتل أخته ومع مجموعة من النصارى لأنها كانت نصرانية وأسلمت وتزوجت وقتلها وقتل أطفالها، ومع ذلك إلى الآن لسه المحكمة بتؤجل القضية. حدث أبو غرقاس بلا شك أن أحداث أبو غرقاس أيضا كذلك تستلزم الاستنكار، لأنها استعمال للسلاح الآلي في موضوع يعني لا يمكن أن يكون فيه شبهة الدفاع عن النفس.
يعني بعض الناس يقولون أن الضرب كان من داخل الكنيسة.
لا، حدث أبو رؤاس كان ضرب من قدام من البيت، المجلس العسكري سمع وإطلاق النار، وده أمر حاصل يعني، اللي كانوا موجودين من القوة من الحاكم العسكري للمنطقة وقوات الأمن سمعوا إطلاق النار بالفعل، وقتل 3 وامبارح واحد مات من الجرحى اللي كانوا حالتهم سيئة، بقوا 4 دلوقتي.
هم راجعين من الجنازة كذلك
إطلاق النار. يعني أنا أقصد إن دي أحداث إطلاق نار من سلاح غير مرخص، ويعني وجدوا صعوبة في القبض على الشخص. ليه لو حصل كده من واحد مسلم ما كانش ممكن ان هو يعني يجد حماية من اي احد ولا تعاطف من اي احد؟ فبنقول حتى الاستنكار ما تمش، حتى التبرؤ من هذه الافعال ما تمش،
حتى نطالب بالاستنكار عشان يعني
حتى ده يهدأ الناس، بس حتى المسلمين يهدأوا قليلا، الشباب اللي مش عارفين نسكتهم دول،
حتى احتقان النصارى نفسه يعرف ان ده مش، لو هو ده مش منهجهم
خلاص بقى فعلا قولوا ده مش منهجنا، قولوا ده مش منهجنا، علشان يبقى احنا في طمأنة للمسلمين ان ده مش خط. موضوع الاسلحة، وجود الاسلحة في الاستعمالات بالامس واستعمالات في احداث منشية ناصر، واستعملت في احداث ابو قرقاص. فكل الاحداث دي تؤكد ان علاج اساسي علاج اساسي هو جمع الأسلحة. وأنا طالبت قبل كده على وسائل الإعلام حصلت مداخلة بأنه فتشوا المساجد والكنائس والمؤسسات الأديرة وغيرها، فتشوها، واللي تلاقوا عنده سلاح أو أشخاص معتجزين خدوهم.
هنلاحظ هنا موقف متباين دكتور بين موقف الدعوة السلفية من تسليم الأسلحة إبان الثورة أو في بعد أحداث الثورة مباشرة لما البلطجية خدوا الأسلحة من الأسام. الفيديوهات عن السلف تشهد بذلك. رغم ان كان في اعتراض من بعض الناس وكان تم حوار مع حضرتك ان ازاي تسلموا الاسلحة للجيش اللي بيحمي الظلمة في المدخل. صح.
احنا عايزين ان ليه الاسلحة تخلق جهة واحدة بس هي مسلحة والشرطة لما ترجع بعد ذلك.
قلت حضرتك احنا سلمناها لمن لا يضرب بها في صدور المواطنين.
بالضبط كده، قلنا ان احنا بنسلمها لحد لن يستعملها ضد ابناء الوطن وضد المسلمين. وعموما الكلام ده يعني ما لو احنا كنا فعلا عايزين نعتدي فضل الاسلحة دي وهي جايلنا عادي ولسه
كانت فرصة
يعني من 3 أو 4 أيام لسه بعت الإخوة يسلموا ويعني قطع سلاح برضو أيضا للمنطقة العسكرية الشرعية. إحنا لو أنا عايز أعتدي فعلا أو الطرفية المسؤولة عن ذلك والسلفين المسؤولة عن ذلك كلهم كانت الأسلحة دي خدناها موجودة.
صحيح.
ودي تكررت مرات عديدة وفي مرات مختلفة. فده أمر غريب جدا إنه يظل بعد ذلك الأمر إن توجد أسلحة في يد من ليس له حمل هذه الأسلحة. ده أمر علاج أساسي لإزالة الاحتقان، مسألة جمع السلاح الغير مرخص في كل مكان، وفي نفس الوقت علاج أساسي كذلك إن ما يبقاش في حد متعدي على سلطة الدولة ولا يمكن أن يساءل عما يفعل أو يتقال أنتوا مالكم.
وده كلام واضح جدا.
صفاتنا ان احنا مواطنين مصريين، وفي واحد مش بس كاميليا، في ناس استغاثوا قبل ذلك وطلبوا الاغاثه. لا، مشكله البنات الفيوم كانوا بيستغيثوا ولغايه النهارده مش ظاهرين. الدكتورات المستشفى في الفيوم، وهناك اعداد كثيره اصلا بتاتي اخبار، وهناك من يهرب ويخبر بهذه الاشياء.
دي الشماس اللي اسلم في الوقفه،
اظن موجود الفيديو بتاعه على المرصد بوضوح شديد جدا كيف يتم هذا الامر. احنا الامر ده لابد ان تتدخل المجلس العسكري وتتدخل الحكومه وقوات الامن لازاله اسباب الاحتقان. العلاج مش هيتم بمجاملات وهتافات، وإلا الهتافات والمجاملات دي ما غيرتش شيء لغاية النهاردة، والاحتقان بيزداد بسبب سلوكيات معينة لازم تمنع. يوم ما تمنع إن شاء الله هنعود إلى ما كنا عليه قبل 40 سنة، ما فيش أصلا مشاكل نهائي بين مسلمين ونصارى. يعني الكلام ده الاحتقان زاد بسبب محاولة حصول على امتيازات لا يستحقها أبناء طائفة معينة.
يعني بعض الناس فسر أو سئل ليه الأحداث دي، ليه الناس دي بتعمل كده دلوقتي على السلفيين، قال إنهم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم على الشارع.
فين فرض السيطرة على الشارع؟ في الشارع يعني كل الناس يعني متواجدة، بحيث أن إحنا بنقول عايزين ندعم سلطة البلد، سلطة الدولة. فين فرض سيطرتنا على الشارع؟ يعني تهمة ليس لها أصل في الحقيقة. وإحنا يعني في الاستفتاء فرضنا سلطتنا على الشارع ولا قلنا للناس المصلحة التي نراها أكثر في هذا الجانب، ويعني إن إحنا نرغب في حصول الاستقرار. فليس هناك محاولة فرض سيطرة على الشارع. وإحنا قلنا قبل كده في بيان قناة التطفيح إن له مطالب سياسية ردوها إلى صناديق الاقتراع، ونحن على ثقة بأن الناس ستختار الأصلح إن شاء الله. على أي الأحوال العملية السياسية مجالها العملية السياسية، مجالها الانتخابات والأحزاب وغير ذلك. وأما أن احنا بنحاول فرض سيطرتنا على الشارع هذا كلام لا أصله من الصحة. احنا دعوة ولسنا دولة، ونؤكد على هذا المعنى. وزي ما قلت لو كنا عايزين نفرض سيطرتنا كنا خلينا الأسلحة معنا
أو فرضناها في حالة غياب الأمن. احنا يعني دعوة سلفية كان الحضور مشكور في اللجان الشعبية
احنا جيراننا هنا اللي معانا من النصارى كانوا واقفين مع المسلمين في اللجان الشعبيه ويقولوا اسمعوا كلام الدكتور ياسر.
نعم حضرتك جبت او ذكرت ان قالوا النصارى لو الشيخ ياسر نفتحوا المحلات
وقلنا لهم افتحوا المحلات. نعم. والامر ده تكرر مرات عديده. فاحنا عايزين نفرض سيطرتنا فين الحقيقه؟ يعني انك تحالف بين الليبراليين الديكتاتوريين في الحقيقه. نعم. الليبراليين اللي مش عايزين ديمقراطيه ان هم بيقولوا ديمقراطيه، لا ده هم عايزين يفرضوا راي الاقليه الليبراليه المتحالفه مع الاقليه، ومش كل النصارى ايضا، مع طائفه من النصارى، مع طائفه من النصارى، مش كل النصارى يعني على نفس هذا الخط. يعني كان حصل مقابله مع واحد من الكنيسه الانجيليه وقال ان احنا متعرضين، علاقتنا بالكنيسه الارثوذكسيه زي علاقه المسلمين بها، احنا مضطهدين معاهم.
نعم صحيح. بعض الناس بيقارن بين موقف الدعوة السلفية وموقف الإخوان، بيقول الإخوان ليه ما تحركوش؟ يعني هل الإخوان يعني هذه القضية مش من أولوياتها زي ما السلفيين؟ ده اتجاه إسلام وده اتجاه إسلامي، ليه السلفيين بالأخص هم اللي صاروا وقلبوا الدنيا من أجل هذه القضايا؟
أصلا أولا قضايا المسلمات الجدد دي السلفيين شاركوا في مطالبة بحقوق عادلة ومطالبات سلمية كلها، لم يشاركوا بأنهم يعتدوا على أحد، وكانت مشاركتهم من باب امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما ذكرنا، وإن إذا كان مظلوما ننصره ممن ظلم، وإذا كان ظالم نمنعه من ظلمه، يتبين الأمر أنه ظالم نمنعه من أن يظلم وأن يعتدي، والأمر ده متكرر. الإخوان هم ليه ما بيعملوش كده؟ ده سؤال يوجه لهم هم. وإحنا زي ما قلت إحنا عندنا هذا من عملنا وليس كل عملنا، وزي ما قلت ايضا ان السلفيين مش هم اللي كونوا ائتلاف الدفاع عن المسلمات الجدد، ده ائتلاف كونوا شباب ودعوا بعض الاخوة والمشايخ المشاركة فيه، واشترك فيه بعض المشايخ حرصا على توجيه التوجيه السلمي الذي لا يتحول الى عنف، لان بعض الشباب فيه عنده رغبة شديدة جدا في الوصول إلى يعني مطالبه بأي طريق.
ودي نقطة هتيجي، وحضرتك اتصلت بالائتلاف أو بالشباب المتجمع حول الكدرية في الوقفة الأخيرة.
الوقفة الأخيرة دي، الوقفة الأخيرة الشباب كانوا مندفعين لها بكل قوة لا يمكن أن تتوقف، فطلبنا منهم بعد مشاورة المشايخ الأفاضل يعني في القاهرة وفي الإسكندرية بأن تكون الوقفة موجودة في مكان بعيد عن مسجد النور القريب من الكاتدرائية، لتحسبنا فعلا بأن إذا وجد التجمع حوالين مسجد النور قريب من الكاتدرائية هيحصل ذهاب تلقائي إلى هناك. ولذلك أنا أصريت أن الإخوة يكونوا في ميدان الفتح في رمسيس زي ما اتفقنا مع الشيخ أحمد إسماعيل والشيخ محمد عبد المقصود، وقلنا طب قالوا طب الوقفة لوحدها مش هتعمل حاجة، قلنا لهم لفوا حوالين المسجد. ولكن فوجئنا بان في شباب مشيوا في اتجاه تاني، وانه مراحهم قالوا التفوا هيلفوا من الناحيه التانية اللي تكون بعيد عن الكاتدرائيه، ولقوا المرور واقف، لفوا رايحين من الجهه اللي فيها الكاتدرائيه، وحصل اللي احنا كنا خايفين منه. فاضطررنا الى الاتصال بالاخوه اللي موجودين، وقلنا لهم انه لابد ان يحصل انفضاض، لان احنا ما جئنا لاعتصام وما جئنا لمحاصره ولا ما جئنا لاقتحام، ولكن جئنا للمطالب. دي حقيقه فعلا قعدوا يشتموا فيا بعد ما قلت الكلمه، وانا لكن برضو انا مش قضية ان هم يشتموا فينا ولا يقولوا العلماء متخاذلين، لكن نكون مستوعبين ان علاج الاحتقان لا يكون بالمصادمه الشديده لمطالب يعني هي عادلة في أصلها، وإن كنا اختلفنا في الوسيلة التي نريد أن نعبر بها المطالب أو نريد أن نصل إلى تحقيق هذه المطالب. وبالتالي فلو إحنا انسحبنا هيحصل بلا شك اندفاع إلى ما هو أسوأ، وهيتحمل الدعوة في الآخر، لأن عند الناس وعند الإعلام العجيب، الإعلام اللي هو نسخة من الإعلام الغربي أو تلميذ من تلامذته، إلا في الإعلام الغربي الواحد بيقول والله فعلاً ازاي العالم الغربي ده مش عارف محاسن الاسلام؟ ايوه، لان الاعلام بيعميها تماما، يظهره في اقبح صوره.
وده سؤال تاني يا دكتور، يعني ليه وسائل
فبقول اصلا الاعلام ده عنده ان اي واحد بدأ يبقى ايه؟ سلفي. ويبقى تبع الدعوة السلفية ويبقى الشيوخ هم اللي محرضينه ومتطرف إرهابي أو مشروع إرهابي، وإن الشيوخ اللي محرضينه وبعدين هم يقول لك يرجعوا إيه يستنكروا. لا دي حقيقة، إحنا ما إحنا ليس لنا لسانان. إحنا
ده يعني فعلا الكلام بيقال أنتوا تحرضون الناس على يعني مثل هذا.
لا إحنا 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 ما بنكسفش من مواقفنا، بنقول إحنا هنعمل كذا وما ندفعش في اتجاه معين وبعدين نرجع نستنكر الاتجاه ده. لا، اللي بنقوله بنقوله مرة واحدة ونستمر في الدفاع عنه، ولو كان حاجة فيها خطأ نقول إن احنا أخطأنا.
هذه هي موقفنا قبل الثورة أيام فكرة الأمن وأيام النظام السابق، كان هي
كل حاجة بنقولها بنقول نفس الكلام. فمسألة إن احنا بنعمل تكتيك سياسي مش احنا مش طبيعتنا، بالعكس واحد الناس بيقولوا لو هتدخلوا الأخلاق في السياسة هتخسرهم، فخلاص احنا مستعدين نخسر ماشي، لكن احنا عمرنا ما هنتخلى عن أخلاقنا في المواقف السياسية التي من ضمنها هذه الأمور يعني. فالأساليب اللي هم بيستعملوها بأن هم يقولوا حاجة ويعملوا حاجة تانية ويعني رمتني ده إيه أستاذ، إحنا مش هنستعمل هذا الأسلوب، إحنا سنظل نقول موقفنا الحقيقي كما هو.
نعم. طيب البعض بيستغل إن السلفية ليست لها قيادة واحدة وبقول ماشي بعض السلفيين استنكروا لكن ربما سلفيين آخرون يعني قاموا بهذا الفعل.
طب هل من العدل بقى إنه يعمم الحكم على السلفيين وان نتقال على السلفية كلها ونقعد نقول ان السلفيين دول حتى هم عايزيننا نرجع للعصور البائدة والعصور البداوة وان نلبس طرح وجلاليب ومش عارف ايه؟ هل هذا الكلام يبقى عدل؟ وبعدين واحد
ولا قيادة سلفية
ولا بالضبط، يعني انتوا عايزين انهي قيادة سلفية اللي حرضت دلوقتي؟ البيان بتاع النهاردة بتاع الدعوة السلفية ده موقع عليه الدعوة السلفية الإسكندرية يعني كل أعضاء مجلس الإدارة وكل من ينتمي إلى هذه الدعوة ممن لم يتأثر لنا أن نتصل به. يعني أنا حاولت أتصل بمشايخ أفاضل كثيرين عشان ناخد موافقتهم على البيان وكانت تليفوناتهم مشغولة، زي الشيخ سيد عفاني مثلا الدكتور محمد يسري، وأظن أن الهيئة الشرعية طلعت بيان النهاردة مماثل في معناه ومضمونه تماما ل البيان يعني اللي اصدرناه عن الدعوه السلفيه. الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ محمد حسان، الشيخ صفوت حجازي، الشيخ محمد عبد السلام، كل دول موافقين على هذا البيان. بعد كده هيتقال انهي قيادة سلفيه هي اللي بتحرض؟ اذا كان في بعض الشباب اللي متواجد زي ما العامه المسلمين متواجدين، ما ينفعش ان هذا الكلام يوثق السلفيه بالطريقه اللي موجوده في الاعلام بهذه الطريقه. ده الاعلام بتاع زمان كان اقول ارحم.
ما تفسير حضرتك يعني الهجمه الشرسه على السلفيه والسلفيه بالذات؟
معروف طبعا السبب الحقيقي ان السلفيين ظهر لهم وجود في الساحه السياسيه في موضوع الاستفتاء، وان كان وجودهم ربما اقوى من وجود الاخوان او على الاقل معضد ومماثل، وبالتالي فاصبح ومع التصريح بان احنا قد يكون لنا مشاركه اكبر، فاصبح دخول حد في المعادله قوه جديده مطلوب انها تتحجم ومطلوب انها الناس تفقد ثقتها فيها. والله اعلم، محدش عارف لسه، ولكن على اي الاحوال بقول ان المطلوب ان تحجم وتفقد ثقة الجماهير، لان واضح انها هي التي تحصد يعني الجماهير لها ثقة كبيرة فيها. الاعلام كله جرايد ومجلات وفضائيات وتقريبا تلفزيون رسمي كمان كان كله بيسير في رفض التعديلات رغبة في تحقيق أجندة خارجية من إيجاد الفوضى الخلاقة، وتبين أن الشعب لم يستجب لذلك. خطر كبير جدا، هم في الهواء وفي ناس على الأرض قالوا لازم نشيل ناس دي من على الأرض، وبالتالي الهجوم الشرس ده الظالم والله العظيم ظالم. ولكن أنا أقول لإخواني أبشروا، يعني إن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيعني لا يمكن إلا أن يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبيلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كل هذه الأمور ده بيبقى في رد فعل عكسي جوه في القلب، في إن الناس اللي بتكلم الكلام ده ناس كذابة وإن التانيين دول مظلومين، وده لوحده رصيد بإذن الله. ولو في حد كما يعني هيقبل الفتنة دي ويقبل الباطل ويقبل الزور. نقول كما قال الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني إيه معناه؟ إن هتفتنوا ربنا قدر سبحانه وتعالى أنه يبقى مفتون، مش بإذننا، إحنا علينا نعمل والنتائج مش علينا. هناك من الأنبياء من لم يجيبه أحد، هناك من الأنبياء وهم لا يقصرون ولا يفرطون في طاعة الله، من أجابه رجل أو رجلان. إحنا علينا أن إحنا نعمل ما نقدر عليه ونفوض أمرنا إلى الله، يحدث ما يحدث.
يعني لو قلنا يعني سؤال فعلا تردد في نفسي وفي نفسي كثير، انتم بتقعوا بين يعني زمود فكي كماش او حيره، بعض الناس بيتهمكم بصرت الفتنه، والشاب المتحمس ممن يعني له عاطفه دينيه بيتهمكم بالتخاذل في موضوع كاميليا حتى وغيرها. وانا قرات رساله على تليفون حضرتك شخصيا، بعض الناس بيقول لك يعني دي لو كانت بنتك كنت عملت ايه.
والله انا القضيه دي ان انا ايه لا اتعامل من اجل الناس، ما بتخصش مواقفي علشان الناس هيقولوا ايه، هيرضوا ولا مش هيرضوا. لن نرضي الناس لا دول ولا دول، احنا بنتخذ مواقفنا من جهة شرعية. انا بنظر دلوقتي الاخوة يقولوا هنفضل يعملوا فينا كده وهيفضلوا يستفزونا لغاية امتى، وهيفضلوا هم طالما عارفين ان احنا بنخاف على البلد يبقى هيتمادوا في مواقفهم، وهذا لا يمكن ان يغير رأيي في ان انا خايف على البلد، وان انا فعلا لا يمكن ان اعرض البلد الى الفوضى. وبالتالي فانا بقول ده موقف شرعي، انا براعي المصالح والمفاسد، بقول الامر ده هيوصل لغايه فين. لو الناس اقتحمت الكاتدرائيه ايه اللي هيحصل؟ بالعكس، لو واحد بس رمى زجاجه مولوتوف وواحد يعني اتعور، ولو اطلق نار زي ما حصل، البلد هتوصل لفين؟ ايه اللي هنعمله؟ الفوضى مش هتبقى فوضى خلاقه والله العظيم، هتبقى فوضى عارمه وضاربه وخطيرة جدا. واحنا شايفين دول حوالينا واقتصاد مصر لا يحتمل هذه الفوضى، واذا جاء الناس حصل ما لا تحمد عقباه. ولذلك احنا بنقول امور كتيرة جدا لابد من ان نراعيها، واحنا عايزين نحافظ على يعني امن المجتمع قدر الامكان. وبالتالي فاللي بيتهمنا بالتقصير انا بقول بوضح الدليل الشرعي، واللي بيتهمونا بان احنا بنثير الفتنه انا بوضح من اين او كيف اتخذ مواقفي، وان انا فعلا بقول حاجات سلميه ومطالب عادله، وبقول ان احنا عايزين نحافظ على سلطه الدوله، كل احد يلتزم سلطه الدوله، لا احد يكون فوق المساءله القضائيه والقانونيه اذا كان ارتكب ما يستوجب ذلك.
ومفيش تعلق على سلطه الدوله في الوقفات اللي بتحصل؟
يعني مسألة الوقفات السلمية ليست مخالفة للقانون، وليس فيها أي تعدي على سلطة الدولة، وبالك والدولة بتسمح بيها. وعلى أي الأحوال إحنا بنسعى إلى نقاط معينة أساسية، وهي أنه لا تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، لا تؤدي إلى تعطيل المرور. العكس، الواحد أقول عايز أقول لك سلطة الدولة، البياعين اللي في الشارع النهارده متعدين على سلطة الدولة. أنا بمشي في الشارع الاقي تلتين الشارع متاخد ومحدش بيدور على ذلك، ولا حتى انا ما فكرت والله اقول عايزين نعمل حمله حمله توعيه نقول للبياعين الجائلين اتقوا الله عز وجل في شارع المسلمين في شارع الناس، ان عشان ما تبقاش المرور اختناق رهيب بهذه الطريقه، اللي ماشي بمرور مخالف ده تلاقي اللي داخل بالعكس، وحاجه صعبه للغايه. ده ومحدش بيدور، محدش بيدور ان هو يعالج سلطة الدولة دي. ومع ذلك انا بقول لا، انا مش عايز كده، انا عايز احافظ على النظام. فالوقفات اللي بتتم بيقولوا بنقول لهم ممنوع يحصل اي اعتداء، ممنوع يحصل اي استعمال العنف، ممنوع يحصل حتى سد المرور، اختيار اوقات الاعتصامات رافضين عشان ما يحصلش تعطيل لمصالح الناس.
الاعتصامات اللي حصلت قدام مسبيرو
اللي حصل دلوقتي، اللي ما اعرفش مدى صحه المعلومات اللي وصلاني دلوقتي، ان قدام مكتبه اسكندريه في تعطيل للسيارات وبل في تفتيش لها، الله اعلم مدى صحه المعلومات. لكن اللي حصل في الحقيقه اصلا في ايام احداث المقطم ان كان في تكسير العربيات، وكان في تفتيش لها، وكان في قطع للطريق، وكان في رمي زجاجات مولوتوف واطلاق نار حي من اسلحه اليه. ده كان ده حصل كله في منشية ناصر.
الوقفات دي وقفات مثلا السلفيين في كاملية، ان وقفات السلفيين ابتدائية عشان قضية ممكن تأجلها، ووقفات اللي كانت قدام زبيرو بعد هدم كنائسهم مثلا او بعد حقها وما الى ذلك، فدي وقفات مبررة، اما دي وقفات غير مبررة.
لا ابدا، دي وقفات لها، اولا وقفات الحمد لله كانت حضارية جدا، ما كانش فيها اي اعتداءات، كانت منضبطة وبتطلب مطالب يعني حقيقية، مع ان احنا زي ما قلت مش احنا اللي نظمناها، لكن احنا بنتواجد في الحق بنقول له حق، والغلط بنقول له غلط، ولما يتجاوز بنقول له قف عن التجاوز. واما الوقفات التانية فبرضو اصلا حرق الكنيسة، مع ان احنا استنكرنا ذلك وقلنا ان هذا الامر لا ليس من منهجنا ولا من دعواتنا، وبنقول هذا الكلام دلوقتي تاني، وان الاحداث اللي حصلت امبارح دي ليست من صنعنا. الحديث دي ليست من صنعنا ولا بتوجيهنا ولا من منهجنا، واحنا منهجنا واضح ومعلوم واكدناه عده مرات، وما زلنا نؤكد على التعايش السلمي رغم ما تعرض له المسلمون من اضطهاد حقيقي فعلا، عكس ما تقوله وسائل الاعلام الغربي ولجنة حقوق الأقلات الدينية بالكونجرس، إن الأقباط هم المضطهدين بالكذب والزور، والكذب والزور المسلمين هم المضطهدين.
أذكر يا دكتور أثناء أول مؤتمر للدعوة السلفية وذكرنا في كلمة التعايش السلمي، كثير جدا من الناس استنكر
يعني نريد أن نعيش في سلام، لأن هذه مصلحة البلاد، لابد أن نراعي مصلحة البلاد ومصلحة المجتمع ككل.
يعني ساعتها يعني حضرتك والمشايخ يعني جزاهم الله خيرا وضحوا كلمة التعايش السلمي، يعني مش معنى ان انا اتعايش معي سلميا انا اقر على ديانته او اقر او اعترف.
الولاء والبراء قضية والتعايش السلمي قضية اخرى. العقيدة ليست هي مجال التسامح، المعاملة هي مجال التسامح. احنا وهي دي المعالجة الخاطئة التي دائما تفسد ولا تصلح، ان يجيبوا ناس يقولوا لا يوجد ان كل دول مؤمنين، كلهم مسلمين كمان، لما طلع وزير الاوقاف السابق قال كده كلهم مسلمين، كل من يتوجه الى اله فقد اسلم، اعوذ بالله من هذا الكلام. يعني اللي ما شهدش الشهادتين يبقى مسلم ومؤمن ومحسن ورجل صالح ويخش الجنه، كذب على الله عز وجل. احنا قضيه الاعتقاد دي قضيه لا يمكن ان تقبل تنازلا، لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح مريم، مش هنشيلها من القران، هنغطيها وهنحط ايدنا عليها مش هنقراها. هنقولها وهنبينها، وفي نفس الوقت بنقول التعايش السلمي مع غير المسلمين امر احنا بنسعى اليه ومطلوبه وطبقناه فعليا وليس مجرد كلام نظري.
انا عارف اني ارهقت حضرتك واحنا اصلا ضغطنا عليك في هذا اللقاء، ولكن في دقائق قليله ان شاء الله، يعني في نظر حضرتك ايه دور المؤسسات الدينيه الرسميه في مثل هذه الاحداث؟
دور المؤسسه الدينيه الرسميه الازهر، انا شايف بلا شك طبعا ان هو في يعني نوع من التقدم في طريقه المعالجه، لكن التاكيد على طريقه المعالجه الصحيحه، التاكيد على طريقه المعالجه الصحيحه، وهي يعني احقاق الحق، ان نقول الحق كاملا، ليس كما يحاول البعض كما ذكرت ان يداهن على حساب الدين، مش هيقبل. يطلع واحد مثلا يقول لا مش كفار، طب وتعمل ايه في الايات؟ يبقى الناس كلها ستفقد الثقة في كل الكلام، لكن قل الحق وبين ما هو طريقة التعامل الصحيحة، ان في معاملات جائزة بين المسلم وبين الكافر، وفي حقوق للجار وحقوق للمعامل وحقوق لكل من يعني لنا بيننا وبينه صلة، تبين هذه الامور، وفي نفس الوقت تتدخل بقوة للدفاع عن قضايا المسلمين، لانها اذا تبنت هذا عافتنا من يعني القضية. يعني عجبني جدا ان بيان شيخ الازهر في قضية الدكتور عمر عبد الرحمن، هذا موقف بلا شك له ايه، له يعني رصيد هائل في نفوس الناس، فمثل هذه المواقف لو تكررت، موقف شيخ الازهر والمفتي في القاء جثة بن لادن في البحر، كلام والله العظيم حاجة يعني ممتازة جدا، ده بيدي ثقل للمؤسسة الدينية الرسمية ويخليها ما يعني كلامها يقبل، واحنا حريصين على ان يكون رجال الدين عموما.
يعني انتوا ما عملتوش على هدم هيبة المؤسسة الرسمية في قلوب الناس والشعب، وجين دلوقتي تقولوا يعني
طب وهيبة المؤسسة دي كنا دخلنا فيها ليه طيب؟ عشان نهدمها؟ عشان انا لما اعرف نفسي في كل مرة ان انا حاصل على ليسانس الشريعة الاسلامية بتقدير جيد جدا من جامعة الازهر الشريف مع مرتبة الشرع، يبقى انا عايز اهدمها؟ لما احصل على موافقة في بكتبي منة الرحمن وفضلان الحميد وفقه الخلاف، كل دي بنحصل عليها موافقة من مجمع الاسلامية، ايه القضية؟ يبقى انا عايز اهدم.
محمد اسماعيل ذكر كده قال له احنا عاوزين نقوله فعلا يبقى لنا بابا يقصد على الشيخ الازهر يعني بقول له يا بابا يعني. فده موقف الدعوه كلها من زمن.
احنا مش احنا حريصين على تاكيد دور الازهر واصلاحه كذلك.
الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح
على راسها الشيخ فضيله الشيخ نصر فدواصل ونحن اعضاء فيها.
يعني باختصار هل او ما المحرك لهذه الاحداث باختصار؟ هل هو التغطية على موضوع كاميليا؟ هل هو دور لعودة الامن من جديد؟ هل الاستقواء بالخارج ويعني محاولة سودان اخرى؟
انا جزم ان دي في اجندة خارجية ولها من ينفذها في الداخل.
يعني طيب المخرج يعني حضرتك قلت الكلام ده في سنة الكلام بس عايزين نلخصه للمشاهد. المخرج من هذا النفق المظلم
عودة او المحافظة على سلطة الدولة بان كل الناس تبقى يعني كل انسان يحاسب على ما يفعله ويبقاش في حد فوق المسألة وان الدولة تقوم بدورها ولا تحابي طائفة على طائفة اخرى لا احنا ولا غيرنا. وفي نفس الوقت لابد من يعني التجديد في قضية جمع السلاح، سرعة معاقبة الجناة في قضايا سفك الدماء والقتل والجرح واستعمال السلاح ممن لا يعني يجوز له استعماله. دي قضايا لو تمت معالجتها مسألة إخضاع كل المؤسسات الدينية لسلطة الدولة بأنها ما فيش حاجة اسمها انها ما تبقاش قابلة للتفتيش ويبقى فيها اماكن احتجاز وتسلم لها وتأخذ يعني سلطة الدولة في قضية المسائلة فيها، ده امر لابد ان ينهى.
كلمة ختامية.
وحاجة تانية بقى من جهة اخواننا، محدش من الاخوة يتصرف الا بالرجوع للعلماء لأهل العلم. وحاجة تانية، مش كل واحد يسمع خبر يسارع فيه ويلم الناس ويلا بينا يلا بينا، دي يعني لما يكون هناك يعني حقوق متيقنة ومراجعة المصالح ومفاسد ومراجعة لأهل العلم وأهل العلم اللي يقولوا يلا بينا. لكن كل مرة واحد يلم الناس ويروح وتبقى الحكاية يعني مواجهة غير محسوبة العاقبة، لابد من التثبت من الأخبار.
كان الاختيار ليس للقادة ولا لرؤساء أو قادة السلفيين أو حتى قادة النصارى، كلمة ختامية للشعب بمسلميه
ومصريين. أولا كلمة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأنا أتكلم لأهل الإيمان وأهل الإسلام كما أمر الله عز وجل، إياكم أن تصدقوا ما يقال في الإعلام. وأنا أطلب حتى من النصارى أن ينصفوا، والإنصاف أصلا يجلب لهم سعادة الدنيا والآخرة. الإنصاف يجلب لهم الأمان في الدنيا، يعني الذي يريدون أن يعيشوا في سلام سوف يتحقق لهم بالإنصاف. فلا تصدقوا ما يقال عن السلفيين. أقول نحن شركاء في وطن واحد، مصلحتنا أن يعيش في سلام وأمان، ما زلنا نحرص على ذلك. إذا وقعت الفتنة لن تطفأ بأسلحة ولا بقوات من الخارج ولا بإعلام كاذب. خطر عظيم علينا جميعا الذي يطفئ الفتنة كما ذكرت العدل والإنصاف وأن تعطى الحقوق لأصحابها.
جزاكم الله خيرا. في 4 أوراق من الأسئلة و5 صغيرة. حضرتك في الأول سؤال تقريبا أجبت على معظم هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا وصلى الله تبارك أن يبارك فيكم وأن يبارك في الدعوة السلفية وفي المسلمين جميعا. يعني تبين لنا من خلال هذا الحوار يعني الذي طال قليلا موقف الدعوة السلفية من أحداث إمبابة الأخيرة ومن كل الأحداث السابقة لها ومن كل الأحداث التي ربما تحدث والله أعلم بالغيب. وكيف كان موقفها منصفا ورأيها واحد لم تغير جلدها ولا لونها ولم تتكلم بلسان السياسة ولم تضطهد ولم تساعد على فتنة ولم تشعلها ولم تبتدئها ولا هي ثورة مضادة ولا هي كذلك شوكة في ظهر هذا أو ذاك، إنما هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى له وجود ويعني الشرع أمام أعينها تحاول أن يعني تلتمسه في كل خطواتها في كل آرائها. يعني أقول قول هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونشكر الشيخ ياسر حفظه الله.